بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، وشرع الله له خير شرائع الدين، وفرض عليه خير الفرائض وكملها، وأعظمها أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلوات الخمس المكتوبة، ثم بعد ذلك زكاة مال الإنسان إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول في شرط ما يشترط الحول عليه، ثم بعد ذلك صيام شهر رمضان من كل عام، ثم بعد ذلك حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، وهو فرض عيني في حق كل إنسان قدر عليه وملك ما يوصله إليه ويرده، وأمن على نفسه وماله ذهابا وإيابا، وذلك هو الاستطاعة المشروطة في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فسرت بالزاد والراحلة والسبيل السابلة، فالزاد ما يكفي الإنسان لقوته، والراحلة ما يحمله ويؤديه، والسبيل السابلة هي الأمن على نفس ومال في الطريق ذهابا وإيابا، سواء كان الزاد حاصلا أو كان متوقعا، بأن كان الإنسان يملك صنعة أو يستطيع أن يعلم قرآنا أو علما في الطريق ويجد من يتعلم منه بأجر، فكل ذلك يحصل الاستطاعة الواجبة. ثم الحج بعد ذلك فرض كفاية في كل عام على المسلمين إقامة الموسم، ولا يجوز لهم تعطيلها، ولو قدر أن المسلمين قد انحصر عددهم في عدد محدد قد حجوا جميعا فلا يحل لهم تعطيل الموسم في أي عام من الأعوام، لأن هذه الآية في آل عمران قابلة للمعنيين، وذلك على أساس اختلاف الإعراب، فإن قوله تعالى: ولله على الناس يقتضي الفرض، ثم قال بعده: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد اختلف في إعراب من، فقيل هي فاعل حج أي حج من استطاع سبيلا، فيكون ذلك مقتضيا لوجوب الحج الفرض العين على القادر عليه. والتفسير الآخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بدل من الناس، فيكون ذلك فرض كفاية لأنه واجب على الناس كلهم، ثم فسر الناس بقوله من استطاع إليه سبيلا. وعلى التفسير الثاني يكون العائد ضميرا محذوفا تقديره من استطاع منهم إليه سبيلا، وهو مجرور بمن، فالناس عموم، وقيد ذلك العموم بالمستطيع في قوله من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض إجماعا، فمن أنكر وجوبه كفر وخرج من الملة، ومن أقر بوجوبه وقدر على أدائه فلم يؤده فقد اختلف فيه هل يكفر بذلك أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على ذلك، فقد روي عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وكذلك عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد كان الحج في الملل السابقة، وهو من ملة إبراهيم عليه السلام، وقد سمعتم الآيات التي قرأ الشيخ من سورة الحج، وفيها بيان الله لإبراهيم لمكان البيت وأمره أن يؤذن في الناس بالحج، وتعهد الله له بأن يأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فكل من لبى نداء إبراهيم حج، وقد لباه النطف في ظهور الآباء والأجنة في بطون الأمهات، وكل من لبى حج. وبعد ذلك فرضه الله على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام لأنه كان نسيا، والنسي كان من أمر الجاهلية، إذا أرادوا الإغارة في الأشهر الحرم أخروها فجعلوا مكان الشهر الحرام شهرا من أشهر الحل، فجعلوا شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم وهي أشهر حرم مؤخرة عن وقتها، فكان الحج في ذلك العام في غير وقته، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولم يحج في ذلك العام، وأرسل أبا بكر يحج بالناس، فلما خرج بالحجيج نزلت عليه سورة التوبة، فقال ما ينبغي أن يبلغها عني إلا رجل مني أي من آل بيتي، فأرسل علي رضي الله عنه أميرا على مجموعة أخرى، ليس أميرا على الحج، بل أمير الحج هو أبو بكر، وعلي رضي الله عنه أمير على مجموعة البلاغ التي تبلغ سورة التوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها المنابذة وآية السيف التي تقتضي أن لا يحج بعد ذلك العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وإعطاء المشركين مهلة أربعة أشهر يطوفون في الأرض، ثم بعد ذلك لا يرجعون إلى المناسك ولا يدخلون المسجد الحرام ولا مساجد الله أبدا. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، وكان من الذين معه أبو هريرة، فكانوا يصيحون في الناس بالحج أن لا يحج بعد العام مشركون، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ويقرؤون عليهم سورة التوبة. وقد نزلت هذه السورة بالسيف، ولذلك لم تفتتح بالبسملة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفي العام العاشر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل من رمضان إلى الآفاق أنه حاج من عامه، فمن استطاع أن يحج معه فليشهد، فأتى الناس من كل صوب ومكان حتى اجتمع في المدينة خلائق لا حصر لهم. وقد عبر جابر بن عبد الله في حديثه في صحيح مسلم عن كثرتهم، فإنه قال فلما أقلته الناقة نظرت بين يديه فإذا مد البصر، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، كلهم يريدون أن يشهدوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عمر أنهم كانوا يتحدثون عن حجة الوداع ولا يدرون ما هي حتى كان العام العاشر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل يخبرون الناس أنه حاج من عامه، فمن استطاع أن يشهد معه الحج فليحج. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه جميعا، وكان قبل ذلك إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرجت القرعة لها خرج بها، وفي حجته خرج بهن جميعا، وكذلك خرج بآل بيته، وخرج معه المهاجرون والأنصار، فلم يبق إلا من لديه عذر أو من لا يقوم فرض الكفاية دونه ممن تركه بالمدينة. وأتاه علي وأبو موسى الأشعري من اليمن، فجاء معهما أهل اليمن، وجاءه أهل المشرق أي بنو عبد القيس، وكانوا أهل البحرين، فاجتمع الخلائق جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، وكان الوقوف بعربة فيها يوم جمعة، وقد وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس خذوا عني مناسككم فيوشك أن لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان يبين للناس مناسك الحج. والحج له فوائد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، فمن فوائده زيادة الإيمان وتمكن عراه من القلوب، فإن هذه المواقف إنما شرعت لإقامة ذكر الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ولذلك جاءت آيات الحج جميعا مرتبطة بالتوحيد، فقد سمعتم الآن واجتنبوا الرجس من الأوثان، وإذا قرأتم في آيات البقرة كذلك تجدون التحذير من الشرك في آيات الحج. وفي هذه الآيات أيضا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا، فالحج مرتبط بالتوحيد ونفي الشرك، وذلك مما يزيد إيمان الإنسان به، وبالأخص أن فيه ما يذكره بمشاهد القيامة، فهو رحلة إلى الدار الآخرة كرحلة الموت، يغتسل فيها الإنسان كما تغسل الجنازة، ويتطيب كما تحنط الجنازة، ويلبس أكفانه كما يلبس إحرامه كما تلبس الجنازة في أكفانها، ثم بعد ذلك يخرج من عمله وأهله وكل انشغالاته ويضحو لربه جل جلاله، وكذلك يبقى في نطاق الحج. فمن أحرم بحج أو عمرة لم يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من تفثه ووسقه، ويبقى على هيئته كحال الميت، فإن المحتضر إذا غرغر لم يجوز أخذ شيء من شعره وأظافره، بل يترك مجتمعا إلى أن يدفن. فهي تذكير بالآخرة، وفيها هذه الحشود التي تأتي من مشارق الأرض ومغاربها، فيتذكر الإنسان العرض على الله والوقوف بين يديه، ويتذكر كذلك تفاوت الناس والانفصال الحاصل بينهم، فإن الذين يجتمعون في الحج من مشارق الأرض ومغاربها سرعان ما ينفضون ويتفرق جمعهم فلا يجتمعون أبدا، وقد كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك، فقد قال امرؤ القيس: ولله عينا من رأى من تفرق أشت وأن آمن فراق المحصب، فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم سالك فج كبكب. وكذلك فإن ما يراه الإنسان من سلطان الله جل جلاله حيث يجمع الخلائق التي لو أراد أي ملك من ملوك الدنيا أن يجمعها لما استطاع ذلك، ويرى ضيوف الرحمن جل جلاله وفيهم الفقراء والضعفاء الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها وهم يعيشون بأمن وأمان، يشهده الطير وتشهده الوحوش والحشرات وجميع الخلائق، وهو آية من آيات الله جل جلاله. وقد عرف من أيام الجاهلية كما قال النابغة بالمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد، فهو آية من آيات الله. وقد عرف ذلك في العصور القديمة، حتى إن امرأة من جرهم تقول لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن بيتها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. ومن فوائد الحج كذلك أن يشهد الإنسان منافع له في هذه الحياة، فالحج سبب لاتساع الرزق ووفرته، ولذلك قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد. وكذلك فإن من فوائد الحج أيضا أنه تكفير للسيئات واستقالة للعذرات ومحو للخطايا، فإن الحاج إذا أخلص وصدق وكان من المتقين يتقبل الله منه حجه ويكون حجه مبرورا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى ذلك أن من صدر من حجه سواء كان متأخرا أو متعجلا فإنه يخرج لا إثم عليه، أي قد محى الله ذنوبه وخطاياه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولكن ذلك مشروط بالتقوى لقوله: لمن اتقى واتقوا الله، لأن القبول من شرطه التقوى كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. والحج المبرور له ثلاث علامات يعرف بها، فالعلامة الأولى أن يكون الكسب الذي يحج به الإنسان من حلال، فإذا كان كسب الإنسان الذي حج به من حرام فإنه لا يتقبل منه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. ولذلك قال ابن عباس لرجل سمعه يقول ما أكثر الحجيج؟ قال قل ما أكثر الركبة فما أقل الحجيج. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. والشرط الثاني أن يعمل الإنسان الحج على وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وفق الإنسان لأدائه على الوجه الأكمل الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أن الله قد وفقه للخير وذلك قائد لقبوله. فإن أفضل الأعمال ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، ومن وفق لاتباع سنته وترسم خطاه لا شك أن ذلك موذن بقبوله ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك مدعاة لقبول العمل منه. والعلامة الثالثة هي تغير حال الإنسان بعد الحج، فالإنسان إذا خرج إلى الحج فجعله رحلة مثل رحلات حياته، ينال فيها متعة ويرى فيها أشياء ويسمع فيها أشياء ثم يعود كما كان إلى أهله، فليس للحج تأثير عليه ولا فائدة فيه. أما إذا خرج ناويا أنه في رحلته إلى الدار الآخرة وفي صدق مع الله وإحسان للنية وسعي للقبول فإنه سيرجع متغيرا، فما كان لديه من نقص في الاعتقاد وخلل فيه يزول، وما كان لديه من نقص في العمل وخلل فيه يزول. فإذا كان يجد نفسه متقاعسة عن بعض الطاعات يشق عليه قيام الليل أو صيام النفل أو إدمان الذكر أو ختم القرآن أو الصدقة أو الدعاء أو الجلوس في المساجد وعمارتها أو حضور الدروس، يجد تلك العوائق التي كانت تصرفه عن هذه الأمور قد ذهبت وزالت. وإذا كان كذلك مدمنا على بعض المعاصي لا يستطيع التخلص منها، كما إذا كان عقا بأبويه أو زوجه أو كان مسيئا مع جيرانه أو كان سيئا خلق، فإنه يجد هذه الأمور قد تغيرت وزالت. فهذا دليل على أن حجه مبرور لأنه أثر فيه وغير حاله. والحج المبرور له آداب لا بد من العناية بها، فبدايتها أولا أن يحرص الإنسان على جمع مال من حلال لا شبهة فيه فيسعى للحصول عليه، فإذا حصل عليه وهو يريد به الحج فإنه يبارك له فيه ولو كان يسيرا إذا كان من حلال. ثم بعد ذلك يحاول التوبة وهو في داره قبل أن يبدأ طريقه ورحلته، فيتوب إلى الله يعرض على نفسه التوبة ويجادلها فيما قصرت فيه في جنب الله، ويعرض عليها أن تخرج مما هي فيه من المعاصي. ثم بعد ذلك يخرج إلى أصحاب الحقوق من حقوقهم، فإذا كان يستطيع قضاء ما عليه من الديون فليبادر إلى ذلك، وإن لم يكن يستطيع فليستأذن أصحاب الدين وكذلك أصحاب العمل وأربابه وكذلك كل من له عليه التزام يستأذنه، ومن ذلك حق الوالدين وحق الزوج وحقوق الأجداد والإخوة الكبار، فهذه الحقوق لا بد من مراعاتها فيستأذنهم في الحج، فإذا أذنوا له خرج بصدق وتوكل على الله سبحانه وتعالى وإدمان للذكر والدعاء أن يعينه الله وأن يتقبل منه، وليكن حرصه على القبول أكبر من حرصه على أصل أداء العمل، فإن العمل اليسير الضعيف إذا تقبله الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. ثم بعد ذلك يعتني بالرفقة الصالحة وهم أهل الطاعة والعبادة الذين يعلمون الإنسان ما جهل ويذكرونه إذا غفل ويعينونه إذا ذكر، فقد قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليحرص الإنسان على الصحبة الصالحة. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل يخبر الناس بمخرجه ليصحبوه في رحلته في الحج. ثم بعد ذلك إذا قصد الإنسان الحج فلا بد أن يتعلم أحكامه، لأن من أتى نسكا على جهل لا يؤديه على وجهه. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فالمعصية أصلها الجهل، إما عن الجهل بالله جل جلاله وإما عن الجهل بشرعه. فيحتاج الإنسان إلى تعلم الأحكام قبل الإقدام عليها. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتعلم الإنسان لأحكامه لا بد أن يكون كذلك تعلما لقصد التطبيق. فكثير من الجزئيات والمسائل التي لا يترتب عليها عمل تشغل ذهن الإنسان دون أن يكون لذلك فائدة، وكثير من الجزئيات التي لا ترتبط بأدلة ليس عليها نور ولا أثارة من علم فتشغل الإنسان كذلك عما هو خير منها. فيتعلم الإنسان أحكام الحج ثم بعد ذلك يحرص على تطبيقها على نحو ما تعلم. وللناس في تعليم أحكام الحج طريقتان، إحداهما سرده من بدايته إلى نهايته دون أن يبين ما كان من ذلك ركنا وما كان واجبا يجبر بالدم وما كان سنة وما كان مندوبا وما كان محظورا. والطريقة الثانية أن تبين الأركان أولا ثم بعد ذلك الواجبات التي تجبر بالدم ثم السنن ثم المندوبات ثم محظورات الإحرام إلى آخره. ولعل الطريقة الأولى أخصر، فلذلك سنحاول انتهاجها الآن بإلمام سريع بأحكام الحج. فنقول إن هذه الرحلة المباركة فيها ثلاث قرب يسعى الإنسان لأدائها. القربة الأولى وهي أعظمها وأكبرها حج بيت الله الحرام، وهي ركن من أركان الإسلام يحرص الإنسان على أدائها ليتمم إسلامه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسكن في بيت قد كسر أحد جوانبه، والركن هو جانب الشيء القوي، وإسلام الإنسان هو حصنه الذي يحول بينه وبين نار جهنم. فإذا كان ركن من أركانه غير كامل فمعنى ذلك أن البيت الذي يسكن فيه قد هدم جانب من جوانبه. فلذلك يحرص الإنسان على أداء هذا الركن من أركان الإسلام ليتمم إسلامه. ثم بعد ذلك العمل الثاني أو النسك الثاني هو العمرة، وقد أمر الله بها كما أمر بالحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم بعد ذلك العبادة الثالثة هي زيارة المدينة النبوية وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. ولا شك أن ذلك مما يزيد الإنسان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقا بسنته، ويزيده كذلك محبة لآل بيته ولأصحابه ولداره التي هي الدار والإيمان. ومما يزيد الإنسان تعلقا بها رؤيته للآثار والمشاهد ومشاهدته للأماكن التي كان يسير فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونظره إلى الجبال التي كان يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتنفسه في الهواء الذي كان يتنفس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلنبدأ أولا بالحج، والحج بدايته النية التي تسمى الإحرام. وهذا الإحرام له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني يبدأ من غروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان ويستمر إلى طلوع الفجر يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن ذو الحجة يمكن أن يؤدى في آخره بعض الحج كطواف الإفاضة والسعي، لكن لا يمكن أن يحرم الإنسان بعد طلوع الفجر يوم العيد، لأن الحج عرفة وإذا فات الوقوف بعرفة بطلوع الفجر فلا حج في ذلك العام. وهذا الميقات الزماني موسع، يمكن أن يحرم الإنسان في أوله وفي آخره، لكن إذا كان يشق عليه طول البقاء في الإحرام فالأفضل أن لا يبقى في الإحرام، بل يحرم متمتعا فيأتي بعمرة ثم يتحلل ويبقى إلى وقت الخروج إلى الحج. وأما الميقات المكاني فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أماكن هي مواقيت الإحرام، فهي لأهل المدينة ولأهل الشام ومن وراءهم ذو الحليفة، وهو أفضل المواقيت لأنه بالعقيق، وهو 7 كيلوات من المدينة إلى جنوبها، وقد نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، فصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر وأحرم ضحا، وقال أتاني الليلة آت من ربي فقال إنك في بطحاء مباركة فصلي. وذلك أنه في وادي العقيق وهو بطحاء مباركة، والميقات غير محدد، فليس سورا كسور هذا المسجد لا يتجاوزه الإنسان، بل هو مكان عرف بهذا الاسم، فالأفضل الإحرام من مكان الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه، وهو عند المسجد الذي عند الشجرة كما في حديث ابن عمر، والمقصود به المكان المعروف الآن بمسجد الميقات، فيتوخى الإنسان الإحرام منه. وإذا أحرم مما حوله ومن تلك البيداء المحيطة به والتي هي إلى جنوبه فلا حرج، فإن أولئك الخلائق جميعا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يحرموا جميعا من مكان واحد. الميقات الثاني الجحفة، وهي ميقات لأهل مصر وإفريقية ومن وراءهم. والميقات الثالث يلملم، وتسمى ألملم أيضا، وهي ميقات لأهل اليمن ومن وراءهم. والميقات الرابع قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهو ميقات لأهل الطائف ولأهل نجد ومن وراءهم. والميقات الخامس ذات عرق، وهي ميقات لأهل العراق وفارس وخراسان ومن وراءهم. وهذه المواقيت تشكل دائرة غير متساوية الأضلاع تحيط بالحرم، فأبعد المواقيت ميقات ذي الحليفة لأنه 400 كيلو من مكة، وبعده الجحفة فهي 140 كيلو، ثم بعد ذلك يلملم وهي 90 كيلو، ثم ذات عرق وهي 85 كيلو، ثم قرن المنازل وهو 75 كيلو. ومن لم يمر على واحد من هذه المواقيت إذا وقف على أي خط بين ميقاتين فكان محاذيا لهما، فإنه يجزئه الإحرام من ذلك المكان، ولا يلزمه أن يذهب يمينا أو شمالا حتى يأتي الميقات، بل يجوز له الإحرام من ذلك المكان، كما يجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة عند طائفة من أهل العلم، ولم يكره ذلك بعض الصحابة، فقد أحرم ابن مسعود من البصرة وأحرم أبو هريرة من بيت المقدس، فلا حرج في الإحرام قبل الميقات، لكن الميقات حد لا يجوز تعديه للإنسان المريد النسك وهو حل، بل يجب عليه أن يحرم إما منه وإما قبله. والأنساك التي يحرم بها الإنسان 5: النسك الأول الحج المفرد، وهذا الذي يسميه الناس بالإفراد، وهو أن يحرم الإنسان بالحج فقط ولا يذكر عمرة، فإذا أكمل الحج وتخلص منه فله حينئذ أن يحرم بالعمرة وأن يؤديها، وله أن يرجع دون عمرة، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا على الراجح ولم يعتمر من عامه ذلك. والنسك الثاني هو القران، وهو أن يحرم الإنسان بحج وعمرة معا، أو أن يحرم بعمرة ثم يردف عليه الحج، أما إذا أحرم بالحج فلا يمكن أن يردف عليه العمرة، لأن الأصغر لا يمكن أن يدخل على الأكبر، الأكبر يمكن أن يدخل على الأصغر، فإذا أحرم بالعمرة له أن يلحق بها الحج، لكن إذا أحرم بالحج لم يجوز له أن يحرم بالعمرة حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق. وهذا النسك وهو القران يلزم به الهدي في حق القادر عليه، فإذا قدر الإنسان على الهدي لزمه، والهدي أفضله جزور، أي أن ينحر من الإبل ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، ثم بعد ذلك بعد الإبل البقر، ثم بعد البقر الغنم، ولا يجزئ من الغنم إلا جذع من الضأن وثني من المعز، لأن ذلك هو المحدد في الأضاحي، ومثلها الهدي. ولا بد أن يكون الهدي سليما ليس فيه عيب، فلا يجزئ الأعور ولا الأبتر ولا الأعمى ولا الأعجف الذي لا ينقي، فكل ما فيه عيب من هذه العيوب المانعة من الإجزاء في الضحية لا يجزئ في الهدي. والهدي على خلاف الضحية، فالضحية الأفضل فيها الغنم أولا، ثم بعدها الإبل، ثم البقر، والهدي الأفضل فيه الإبل ثم البقر ثم الغنم. وإذا عجز الإنسان عن هدي القران فإنه يلزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. والمقصود بالحج هنا إما إحرام الحج، وإما مكانه، وإما زمانه، والراجح المكان، أي أن المقصود مكان الحج، أي في مكة وما حولها، قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يكمل 7 إذا رجع إلى أهله. وهذا الصوم هو صوم القران والتمتع. إذا كان الإنسان عاجزا عن الهدي يلزمه أن يبدأ به قبل قضاء رمضان، وقبل 6 شوال إذا أخره إلى ذلك، وقبل النذر وغير ذلك، فهو مقدم على كل هذه الأمور ندبا. والنسك الثالث هو التمتع، وهو أن يحرم الإنسان بعمرة، فإذا أكملها وتحلل منها وخرج الناس إلى منى يوم 8 أحرم بالحج من مكانه من مكة، ولم يحتج للخروج إلى الحل، لأنه سيخرج إلى الحل يوم عرفة، وكل نسك لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. فالعمرة لا بد أن يحرم فيها الإنسان من الحل، ولا يجوز له الإحرام من الحرم، لأن كل أعمالها داخل الحرم. أما الحج فيجوز أن يحرم فيه الإنسان من الحرم، لأنه سيخرج إلى الحل يوم عرفة، والجمع بين الحل والحرم في النسك واجب. وإذا فعل الإنسان التمتع فإنه يلزمه أيضا هدي، فإذا عجز عنه لزمه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما ذكرنا في القران. والنسك الرابع أن يحرم الإنسان بنسك مبهم، كأن ينوي الدخول في الإحرام ولا يخطر على باله هل يحرم إذاك بحج أو بعمرة أو بقران أو بإفراد أو تمتع، فيحرم إحراما مبهما، وحينئذ يلزم أن يكون إحرامه بالقران، لأنه آخر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في الإحرام فيحتاط لنفسه. والنسك الخامس هو أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، أن يحرم بما أحرم به فلان من الناس من الذين حجوا من عامهم ذلك، فإذا كان فلان ذلك لم يحج ذلك العام فالنسك باطل، لأن نيته معلقة بما لم يحصل. وإذا كان قد أحرم بقران لزمه، وإذا أحرم بإفراد لزمه، وإذا أحرم بتمتع لزمه، لأن علي رضي الله عنه أحرم من اليمن بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمر على إحرامه حتى يرمي الجمرة، فجعل ذلك إفرادا. وكذلك أحرم أبو موسى الأشعري بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأنساك الخمسة. وبداية الإحرام أن يغتسل الإنسان ندبا، ويأخذ من شعره وأظافره، ويتطيب طيبا لا يبقى أثره بعد الإحرام إلا شيئا يسيرا، وأن يلبس رداء وإزارا وهما حلة، فالحلة ثوبان إزار يستر به الإنسان أسفله، ورداء يستر به أعلاه. والأفضل أن يكون ذلك من بياض وأن يكون جديدا، وكذلك يلبس نعلين لحاجته إلى ذلك في الطريق، وسواء كانتا مخيطتين أو غير مخيطتين من جلد أو من غيره، لكن لا يستران ما فوق الكعبين، فإذا لم يجد نعلين ولم يجد إلا خفين قطعهما أسفل من كعبيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك إذا كان في وقت فرض من الفرائض فإن الأفضل أن يحرم في دبر الصلاة، وإذا لم يكن في فرض من الفرائض فليصلي ركعتين بالكافرون والإخلاص ثم يحرم بعدهما. والإحرام إنما هو بالنية، ونية الحج والعمرة يتلفظ بهما على خلاف نية الصلاة والصوم. فيقول الإنسان لبيك اللهم حجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كان قارنا. ثم بعد ذلك ينطلق في رحلته ويبدأ بالتلبية، وهي أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي جملتان بداية كل واحدة منهما لبيك، ونهايتها لا شريك لك. وهذا يدلنا على أهمية الحج في ترسيخ الإيمان وتحصين العقيدة. فلذلك يقول في بدايتها لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة، فهو يتذكر أنه ضيف على الرحمن، وأنه مجيب لدعوته الآن، وأنه قد أذن الله له في أن يحج من عامه، وسيباهي الله به ملائكته يوم عرفة مع وفده، وسيرجع مغفورا له إن أحسن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيها إقرار لله سبحانه وتعالى بالحمد والنعمة والملك. فالحمد يحمد الله على هذه النعمة أن اختاره من وفده وأذن له وبلغه، والنعمة حيث قواه وهداه، والملك حيث حشر ملكه هؤلاء الخلائق جميعا. ثم بعد ذلك يستمر على التلبية، والواجب منها ما كان أول الإحرام فقط، وإذا تركها أول الإحرام لزمه الدم بتركها، فهي من الواجبات التي تجبر بالدم. وإذا فعلها أول الإحرام ثم تركها بعد ذلك فلا دم عليه. ويستمر على التلبية حتى يدخل بيوت مكة، ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم بالبيت يجعله عن يساره، ويبدأ من الحجر وينتهي إليه سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ندبا وفي أي مكان من الحرم يجزئ، ثم يذهب إلى الصفا، فإذا وصل إلى أولها كبر ثلاثا وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقف على الصفا ويقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهو يتذكر قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محصورا على الصفا في دار الأرقم هو وأصحابه، فحقق الله لهم وعده وقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فيدعو على الصفا ثم ينطلق إلى المروة ويسرع بين الأخضرين، ثم يسير في باقي سعيه، وإذا كان عاجزا له الركوب وهو لغير العاجز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى على راحلته، ويقف على المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ويعد ذلك شوطا واحدا، ثم ينطلق إلى الصفا فيعد ذلك شوطا ثانيا، ثم إلى المروة، وهكذا حتى يكمل أربع وقفات على الصفا وأربع وقفات على المروة، ويكمل بذلك سبعة أشواط. فإذا أتم ذلك يرجع إلى مكانه، ثم يعود إلى التلبية إلى أن يخرج إلى منى يوم الثامن، فيصلي فيها خمسا، الظهر في وقتها مقصورة، والعصر في وقتها مقصورة، والمغرب والعشاء في وقتها مقصورة، والصبح في وقتها، ثم ينطلق ضحا إلى عرفات، وهو مكبر مهلل ملب. فإذا وصل إلى عرفة قبل الزوال استقر فيها وليس له عمل، ويندب أن يغتسل غسلا ليس فيه دلك لأنه محرم، كما يندب له الغسل لدخول مكة وطواف القدوم غسلا لا دلك فيه إلا لمواضع النجاسة وأعضاء الوضوء. ثم إذا زالت الشمس بدأ الإمام خطبته ويخطب ويبين للناس أحكام الحج وفضائله ويعظهم ويذكرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الخطبة يؤذن المؤذن ثم ينزل الإمام فيصلي بالناس الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا، وهذا جمع تقديم. تعجل الصلاة ليترك الوقت للموقف، كما تؤخر صلاة المغرب أيضا إلى أن تجمع مع العشاء، ويبدأ الموقف من ذلك الوقت بعرفة، وهي كلها موقف، وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصخرات التي عند الجبل. فإذا غربت الشمس مكث هنيهة بعد الغروب، أي وقتا يسيرا، ثم انطلق إلى مزدلفة، فإذا دخل أنصابها فالأفضل النزول عند المسجد وهو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع هنالك المغرب والعشاء ويقصر العشاء وينام، وإذا جمع منها الحصى للرمي فلا حرج، ثم يصلي الصبح في أول وقتها ويقف بمزدلفة بالمشعر الحرام يكبر ويهلل ويدعو حتى ينتشر الضياء ويقع الإسفار الأعلى، ثم ينطلق إلى منى فيتجاوز الجمرتين الأوليين ويصل إلى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فيتجاوزها فيرميها من جهة مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يزاحم إخوانه، وليكن الحصاة صغيرا قدر أنمنة أو أقل من ذلك، وهو مثل حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة ولا يرمي من بعيد بل يرمي قرب الجمرة، فإذا أكمل الرمي نحر هديه أو ذبحه إن كان معه هدي، وإلا حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل والتقصير يليه، والتقصير هو أخذ جميع الشعر من قرب أصوله، والواجب على المرأة التقصير للحلق، وتقصيرها إنما يكون بأخذ قدر أنملة من كل ضفيرة، فإن كان شعرها غير مضفور جمعته بيدها فقطعت من رؤوسه قدر أنملة. ثم بعد ذلك لا عمل للإنسان إلا الصلاة في وقتها والدعاء والذكر حتى تزول الشمس من الغد، فيبدأ بالجمرة الأولى التي تجاوزها من أمس وهي الصغرى، فيرميها وهو مستقبل القبلة، وهذا أفضل، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتجاوزها فيقف طويلا للدعاء قدر هذ سورة البقرة ندبا، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها مستقبلا القبلة أيضا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتجاوزها فيقف للدعاء قدر هذ سورة البقرة أيضا، ثم يذهب إلى جمرة العقبة التي رماها بالأمس وحدها فيتجاوزها فيرميها من جهة مكة أي من جهة الغرب بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يقف بعدها بل يذهب إلى الصلاة فيصلي الظهر ركعتين، ثم إذا حان وقت العصر صلاها ركعتين، وليس له عمل إلا الصلاة في وقتها والذكر والدعاء وقيام الليل حتى تزول الشمس من اليوم الآخر، ثم يرمي الجمار الثلاثة على هذا الوجه، فإن كان متعجلا فليخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا تجاوز جمرة العقبة قبل الغروب فقد خرج من منى، لأن حدود منى هي جمرة العقبة، وإذا كان غير متعجل فإنه يفعل ذلك في اليوم الثالث أيضا، وينتهي حجه بهذا، وهذا هو الحج المفرد وهو أفضل الأنساك ولا يلزم به الدم على الراجح. ولم يبقى وقت لبيان البقية، فلعلنا نبينها في درس قادم إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما